الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الشرائط العامة للقياس الاقتراني حمليا كان أو شرطيا، وكان كلامنا في الشرط الثاني من الشرائط العامة وهو إيجاب إحدى المقدمتين. وذكرنا في الدرس السابق أنه لا إنتاج من سالبتين، لا بد من إيجاب إحدى المقدمتين. وبينت في الدرس السابق أنه إذا كانت المقدمتان سالبتان كليتان، نحن انطلقنا من السالبتين الكليتان كمثال، وقلنا أننا سنعمم هذا الشرط إلى مطلق السالبتين سواء كانتا كليتان أو جزئيتان أو كلي وجزئي، لا فرق، أنه لا إنتاج من سالبتان أيا كانت هاتان السالبتان سواء كانتا كليتان أو جزئيتان أو مختلفتان. قلنا أنه في السالبتين الكليتين النسبة بين الموضوع والمحمول في الصغرى هي التباين، والنسبة بين الموضوع والمحمول في الكبرى هي التباين، وبالتالي كل من الأصغر والأكبر مباين للأوسط. وقلنا إذا كان كل من الأصغر والأكبر مباينا للأوسط فإنه لا بد من حال الأكبر مع الأصغر، هل هو مباين له أو مساو له أو أخص منه أو أعم مطلقا منه أو بينهما عموم وخصوص منه أجل. لا نستطيع أن نعرف العلاقة والنسبة القائمة بين الأكبر والأصغر، بل كل النسب محتملة، وإذا كانت كل النسب محتملة إذن لا إنتاج في البين، لأنه ما عندنا محصورة من المحصورات تكون صادقة على كل حال، الكلية تصدق على بعض الفروض وتكذب على بعض الفروض، المجمل الجزئي كذلك فلا إنتاج. خب الآن كيف انطلقنا من الفصل، يعني بدأنا الكلام في السالبتان الكليتان، كيف نعمم الكلام إلى مطلق السالبتان؟ واضح مولانا، السالبة الجزئية، يعني مثلا بعض أليف ليس باء، سين أليف باء اصطلحنا عليها بحسب الرمز. السالب الجزئي ما هي النسب المحتملة بين موضوعها ومحمولها؟ السالب الجزئي نحتمل أن موضوعها أعم مطلقا من محمولها، ونحتمل أن موضوعها بينه وبين المحمول عموم وخصوص من واجه، ونحتمل أن الموضوع بينه وبين المحمول تباين كلي. فالنسب المحتملة بين الموضوع والمحمول في السالب الجزئي 3 نسب: عموم مطلق، موضوع عام مطلقا، الموضوع بينه وبين المحمول عموم وخصوص من واجه، تباين كلي. فإذا واحدة من النسب المحتملة بين الموضوع والمحمول في السالب الجزئية ما هي؟ التباين، نسبة التباين الكلي. فإذا كانت واحدة من النسب المحتملة في السالب الجزئية هي التباين الكلي، فحتى لو كان القياس مؤلفا من سالبتين جزئيتين أو من سالبة كلية وسالبة جزئية لا يكون هناك إنتاج، لأنه في بعض الفروض تكون بين الأكبر والأوسط تباين كلي وبين الأكبر والأوسط تباين كلي، فلا إنتاج ولا يعلم حال الأكبر مع الأصغر. لا ينتج أصلاً إلا نحن إذا كان بس يكون كل من الأصغر والأكبر مباينا للأوسط لا إنتاج. طب واحدة من النسب المحتملة في السالبة الجزئية هي التباين الكلي، ففي بعض الفروض تكون النسبة بين الأكبر والأصغر، بين الأكبر والأوسط هي التباين الكلي، وبين الأصغر والأوسط هي التباين الكلي، فلا إنتاج. فإذا المشكلة اللي عم تؤدي إلى عدم الإنتاج عندما يتألف القياس من سالبتين هي ما ذكرناه بالأمس، أن وظيفة الأوسط انه من خلال علاقة كل من الأصغر والأكبر بالأوسط نريد أن نستكشف العلاقة القائمة بين الأكبر والأصغر. فإذا كان الأوسط لا يؤدي هذا الدور، يعني لا يمكن أن يكشف لنا العلاقة القائمة بين الأصغر والأكبر، فلا إنتاج. في صورة كون القياس مؤلفا من سالبتين، الأصغر لا يؤدي هذا الدور، لا يكشف لنا عن طبيعة العلاقة القائمة بين الأكبر والأصغر، وبالتالي لا يكون هناك إنتاج. قال إيجاب إحدى المقدمتين: فلا إنتاج من سالبتين، لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر. لاحظت هذه وظيفة الوسط. نظرا إلى أن الشيء الواحد قد يكون مباينا لأمرين وهما لا تباين بينهما، مش بس لا تباين بينهما، قد يكون بينهما تساوي، قد يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، قد يكون بينهما عموم وخصوص واجب، كالفرس المباين للإنسان والناطق. الإنسان مباين للفرس والناطق مباين للفرس، ولكن الإنسان والناطق بينهما تساوي. خب الإنسان مباين للفرس، الحجر مباين للفرس، الإنسان والحجر بينهما تباين. الإنسان مباين للفرس والأبيض مباين للفرس، عفوا لا، الإنسان مباين للفرس، قلنا الناطق مباين للفرس، بينهما تساوي. فإذا المفهومان المباينان لمفهوم ثالث قد يكون بينهما تساوي، قد يكون بينهما تباين، قد يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، قد يكون بينهما عموم وخصوص وقد يكون مباينا لأمرين هما متباينان في أنفسهما، كالفرس المباين للإنسان والطائر. الإنسان مباين للفرس والطائر مباين للفرس، والإنسان والطائر متباينان، والإنسان والطائر أيضا متباينان. يكفيني هذا. الأكبر والأوسط كلاهما مباين، عفوا الأكبر والأصغر كلاهما مباين للأوسط. قلنا المفهومان المباينان لمفهوم ثالث قد يكونا متساويان، قد يكونا قد يكونا متساويان وقد يكونا متباينان. لا الموجب الكلي تصدق ولا الجزئي، ولا السالب الكلي تصدق على الإطلاق يعني ولا الجزئي، ها؟ لأنه إذا كانا متساويان تصدق الموجب الكلي، ولكن إذا كانا متباينان تكذب الموجب الكلي كما تكذب الجزئي. إذا كانا متباينان تكذب الموجب الكلي كما تكذب الجزئي، وإذا كانا متساويان تكذب السالب الكلي كما تكذب السالب الجزئي. فإذا ما في عندنا حالة من الحالات تصدق الموجب الكلي دائما أو الموجب الجزئي دائما، ولا عندنا حالة من الحالات تصدق السالب الكلي دائما أو السالب الجزئي دائما، فلا إنتاج، لا إنتاج. وعليه فلا نعرف حال الحدين، أي حدين الأصغر والأكبر، لمجرد مباينتهما للمتكرر، يعني مجرد أن كل من الأكبر والأصغر مباين للمتكرر، للحد المتكرر، هذا ما بيخلينا نعرف طبيعة العلاقة الخاصة بينهما. لا نعرف حالهما أنهما متلاقيان خارج الوسط أم متباينان، فلا ينتج الإجابة ولا السلبة. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، لا شيء من الإنسان بفرس سلبي كلي، لا شيء من الفرس بناطق سلبي كلي، لا تنتج لا شيء من الإنسان بناطق، بل بالعكس بالواقع كل إنسان ناطق، مش لا شيء من الإنسان بناطق، واضح؟ لأن الطرفان متلاقيان. طب ولو أبدلنا فإنه لا ينتج الإجابة، ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا ولا شيء من الفرس بطائر، يعني لا شيء من الفرس ولا شيء من الفرس بطائر، فما فيك تقول كل إنسان طائر، ليش؟ لأنه لا شيء من الإنسان بطائر، لأن الطرفان متباينان. ويجري هذا الكلام في كل سالبتين. لاحظ الشيخ مثل بالسالبتين الكليتين وعبارة واحدة عمم فيها لمطلق السالبتين، سواء كانتا كليتين أو جزئيتين أو كلي وجزئي، بس هالعبارة. ويجري هذا الكلام في كل سالبتين. وجه التعبير هو ما ذكرته لكم، أنه بالسالب الجزئي واحدة من النسب المحتملة بين طرفيها شو هي؟ نسبة التباين الكلي. فيجري نفس الكلام الذي قلناه في السالب الكلي يجري في السالب الجزئي. الجزئية، نعم بالسالب الكلية لا يحتمل بين الطرفين إلا التباين، بالسالب الكلية في السالب الكلية لا نحتمل بين الطرفين إلا نسبة التباين، النسبة الوحيدة المحتملة بين الطرفين هي نسبة التباين. بالجزئية ثلاث نسب محتملة، منها نسبة التباين، ولكن هذا لا يؤثر على مطلبنا، طالما أنه في السالب الجزئية واحدة من النسب المحتملة نسبة التباين فإذن لا إنتاج، لأنه ببعض الصور ببعض الحالات هي الحالة التي تكون النسبة بين الطرفين هي نسبة التباين، لا نستطيع أن نحدد العلاقة بين الأصغر والأكبر. طب الشرط طبعا، فإذا لحد الآن تقدم معنا شرطان، الشرط الأول وجود حد متكرر، وجود حد متكرر وهذا قلنا لابد منه بعد. الشرط الثاني إيجاب إحدى المقدمتين، وهذا خلنا نصطلح له بشرط كيفي، لأنه يرتبط بالإيجاب والسلب كيف القضية، شرط كيفي. الآن بدنا نحكي عن الشرط الثالث اللي هو شرط كمي، لأنه يرتبط بكم القضايا، كلية إحدى المقدمتين، الكلية والجزئية هن كم القضية، كلية إحدى المقدمتين. شو يعني كلية إحدى المقدمتين؟ يعني لا إنتاج من جزئيتين، سواء كانتا لا إنتاج من جزئيتين، سواء كانتا هاتان الجزئيتان يعني موجبتان أو سالبتان، لا إنتاج من جزئيتين. مولانا خل نستعين سيد ما جاء خش مولانا، الموجب الجزئي ما هي النسبة المحتملة بين الطرفين؟ تساوي. قبل ما نتكلم التساوي عموما خصوص مطلق، لأنه الموجب الجزئية يحتمل أن يكون موضوعها مساوي لمحمولها، موضوعها أخص مطلقا من محمولها شاك، وموضوعها أعم مطلقا من محمولها كمان صح، وموضوعها عموما خصوص من وزن مع محمولها. شو بيبقى فقط النسبة غير المحتملة؟ التباين. فإذا أربع نسب محتملة، أربع بلحاظ أنه الموضوع قد يكون أخص من المحمول وقد يكون أعم من المحمول، تساوي الموضوع أخص الموضوع أعم عموما خصوص من واجب، بيخرج التباين أربع نسب محتملة. نسبة العموم خصوص المطلق إذا عكست الطرفين بصير نسبة. بالسالب الجزئي ما هي النسب المحتملة بين الموضوع والمحمول؟ قلنا ثلاثة من شوي بكر، ثلاث نسب، موضوع عام مطلقا وعموم خصوص من واجب وتباين. فإذا سواء كانت الجزئية موجبة ولا سالبة، العموم الخصوص من واجب محتمل ولا لا، سواء كانت الجزئية موجبة أم سالبة، العموم الخصوص من واجب محتمل أم لا، التباين لا، التباين بالجزئية محتمل، بالسالبة محتمل، بالموجبة مش محتمل، التباين عموم الخصوص من واجب محتمل، كون الموضوع عام مطلقا محتمل أو لا كمان بالسالبة والموجبة. فإذا في نسبتين من النسب مش التساوي، العموم الخصوص من واجب كون الموضوع عام مطلقا، هون نسبتين، نسب محتملة بين الطرفين سواء كانت الجزئية موجبة أو سالبة. ماشي؟ لا عم بحكي النسب الموجود، النسب المشتركة بين الموجبة والسالبة بالجزئية هي عموم الخصوص من واجب كون الموضوع عام. مولانا إذا تألف القياس من جزئيتين، سواء كانت الجزئيتان موجبتان أو سالبتان، معناها نحتمل أنه هذا يعني نحن نحتمل أن بين الأصغر والأوسط عموما خصوص من واجه، وبين الأكبر والأوسط عموما خصوص من واجه، لأنه نسبة العموم والخصوص من واجه تحتمل في الجزئية سواء كانت موجبة أو سالبة،
بالمشبه وبالسلب محتملة. فإذن في أي قياس، في أي قياس مركب من جزئيتين نحتمل أن يكون الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من واجهة، والأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من واجهة. مولانا هذا الأوسط، هذا الأوسط ماشي، اللي هو هرمز له بواو ماشي، الأصغر بصاد والأكبر بكاف. هذا الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه صح، وهذا الأكبر بينه وبين الأصغر بين الأوسط عموم وخصوص من وجه. شو هي النسبة بين الأصغر والأكبر؟ طلع هذا الأوسط بينه صاد وكاف، شو النسبة بيناتهم؟ طلعوا الرسم اللي رسمتها أنا، صاد مش ملاقي واو ببعض النقاط، يعني بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، كاف ملاقي واو ببعض النقاط بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، بس صاد وكاف متباينان مش ملاقيين، وين عموم ما في بيناتهم أي تلاقي صاد وكاف. فإذن هاي حالة من الحالات بيكون الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، والأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، ولكن الأصغر والأكبر متباينان صار مباين. حالة ثانية هنا الوسط الأوسط، هذه صار الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، وهذه كاف صار الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه ولا لا؟ الأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه أم لا؟ لا الأكبر هو كاف في نفس صاد، كاف وصاد متساويان متساويان. فإذا كان الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، والأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، ممكن أن يكون الأصغر مساويا للأكبر، ممكن أن يكون الأصغر مباينا للأكبر فلا أنتج. يعني كما أننا عندما تكلمنا أنه لا إنتاج من سالبتين، قلنا أنه إذا كان كل من الأصغر والأكبر مباين للأوسط نحتمل التساوي بين الأكبر والأصغر ونحتمل التباين بينهما فلا إنتاج، كذلك الآن أقول لكم في شرطية أن كلية إحدى المقدمتين أنه إذا تعلق القياس من جزئيتين لا إنتاج. ليش؟ لأنه نحتمل أن الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من واجه، والأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من واجه، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الأصغر مساويا للأكبر ويمكن أن يكون مباينا له فلا إنتاج. بهذا ترى كثير سهل تقدروا تعرفوا كيف، مش بس هول النسبتين محتملتين بس نحن بكفونا هول النسبتين، يعني يكفي ان نحتمل ان الاصغر مساوي او مباين للاكبر حتى نقول لا انتج. بس في نسب هذا الوسط واو، هذه صاد الاصغر بينه وبين الاوسط عموما خصوص من وجهه لا، طيب هذا كاف الأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، وبينه وبين الأصغر عموم وخصوص من وجه أيضا. فإذا النسبة لا محتملة بس مش لهذه، وها بعطيكم صورة أخرى كمان، هذه واو هذا صاد، صاد الأصغر بينه وبين الأوسط شو، وهذا كاف كاف أخص مطلقا من، بعطيكم صورة أخرى هذه واو. طبعا الصور بقى مفاهيم، يعني هلا بحط لك مثلا واو هو زيح يا بابا، هوني واو هو مفهوم انسان، صاد هو مفهوم ابيض ماشي، كاف هو مفهوم اسود، يعني هاي الصور تقول الى مفاهيم. بس اخرى هيدي واو هيدا صاد عموم مخصوص من واجه، وهنا كاف
أعلم
مطلقا من صاد، طبعا فإذا كانت علاقة، إذا كان الأصغر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، والأكبر بينه وبين الأوسط عموم وخصوص من وجه، بين الأصغر والأكبر كل النسب محتملة، بس نحن بكفينا نحتمل هذا النسبتين، إنه يكون الأصغر مساوي للأكبر أو الأصغر مباين للأكبر، حتى يقول أنه لا إنتاج بعد، يعني لا بقى تصدق الموجب الكلي دائما ولا الموجب الجزئي دائما ولا السلب الكلي دائما ولا السلب الجزئي دائما. فواضح الكلام؟ هذا القدر ما فيه شيء. قال فلا إنتاج من مقدمتان جزئيتان، لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضا على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر مثل ما تقدم الشرط السابق، لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفها في الجملة، فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به الأصغر مع الأصغر ونفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. يعني لاحظوا ترجمة هذه العبارة اللي ذكرها الشيخ على الرسم اللي نحن رسمناها، شو هي؟ طلعوا بها الرسم يا أخوان، بها الرسم هنا الوسط، الأصغر يلاقي الوسط في هذا البعض، بينما الأكبر يلاقي الوسط في بعض آخر، فلا يعلم أن الأكبر والأوسط وأن الأكبر والأصغر يلاقيان الوسط في نفس البعض حتى نسري الحكم من الأكبر والأصغر. واضح؟ لا يعلم ذلك. ببعض الصور نعم، ببعض الصور الأكبر والأصغر كلاهما يلاقي الأوسط في نفس البعض، مثل أي صورة؟ هاي الصورة التساوي، أحسن التساوي. وكذلك في صورة بعض صور مثل هاي الصورة مثلا، واو هذا الوسط، هاي صاد وهذا كاف مثلا، لاحظوا وين كاف جاية، كاف صحيح أخص من صاد ولكنها في منطقة التلاقي مش خارج منطقة التلاقي. مش مشكلة الآن، خلينا في صورة التساوي لأنها أوضح. هذا الوسط، هذا الأصغر وهذا الأكبر، الأكبر والأصغر يلاقيان الوسط في نفس البعض في نفس النقاط، بس لا يعلم، ببعض الصور يلاقيانه في نفس النقاط، ببعضها لا يلاقيانه في نفس النقاط. فلا يعلم في الجزئيتان أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به الأصغر مع الأصغر، يعني الذي يتلاقى به الأوسط مع الأصغر، هو نفس البعض الذي يتلاقى به الأوسط مع الأكبر أم غيره، وكلاهما جائز. وبما أن كلاهما جائز، ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر أمتلاقيان كما في هذه الصورة أو متباينان كما في هذه الصورة، فلا ينتج الإيجاب من السؤال. أمثلة تطبيقية، مثلا كما نقول مثلا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، هاي بتنتج لنا بعض الإنسان فرس؟ لا طبيعي لا. قال فإنه لا ينتج بعض الإنسان فرس، بعض الإنسان فرس كيف؟ بمعنى المقدمتان سابقتان. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية بعض الحيوان ناطق، يعني بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق، فإنه لا ينتج بعض الإنسان ليس بناطق لأنه كل إنسان ناطق. خش ثانيا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، لأنه المثال الأول كان مثال على موجبتان جزئيتان، الآن أخذ موجب جزئية وسالبة جزئية، لأنه نحن قلنا لا إنتاج من جزئيتان سواء موجبتان أو سالبتان، واحد موجب وسالبة لا فرق، والدليل اللي ذكرناه دليل عام. لذلك أنا أول ما بدأت بالكلام قلت لكم جزئية سواء موجب ولا سالبة نحتمل ماذا؟ نسبة عموم الخصوص من وجه، حتى نعمم دليلي لمطلق الجزئية. واضح؟ فإنه لا ينتج السالب، قلنا عفوا ثانيا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، فإنه لا ينتج بعض الإنسان ليس بناطق. وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا بعض الحيوان ليس بفرس، فإنه لا ينتج بعض الإنسان فرس، وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتان مهما كان موضع الوسط في المقدمتان موضوعا أو محمولا أو مختلفا. ليش مهما كان موضع الوسط في المقدمتان؟ يعني في أي شكل من الأشكال يا أخوان، نسبة عموم الخصوص من وجه هل هي من النسب التي تختلف بتبديل الطرفين؟
لا
لا. لذلك هذا الدليل اللي سقناه على امتناع الانتاج في الجزئيتان عام لكل الأشكال. لأنه كيف ما بدلنا موضع الأكبر والأصغر، كيف ما بدلنا موضع الأوسط، نسبة العموم والخصوص من وجه لا تختلف بتبديل الطرفين من النسب النسب التبادلية، يعني التي يمكن تبديل طرفين مع المحافظة على الصفة، مش مثل نسبة العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق ألف باء أخص مطلقا من جيم، ما فينا نبدل الطرفين جيم بالعكس تنعكس النسبة. نسبة التساوي نسبة تبادلية، فيك تبدل الطرفين كيفما تريد، ونسبة العموم والخصوص من وجه هو نسبة التباين. أما نسبة العموم والخصوص المطلق ليست نسبة التباين. أحسن. فنحن اللي أدى إلى عدم الإنتاج في الجزئيتين، هو الذي سبب عدم الإنتاج في الجزئيتين أنه نحتمل أن نحتمل مش بالجزئيتين العموم والخصوص من وجه بالسالبتين احتمال التباين. خلينا حتى خلينا نرجع للشرط اللي قبل هذا الشرط بالسالبتين، قلنا لا انتاج من السالبتين. الذي ادى عدم الانتاج في السالبتين انه ماذا؟ اننا نحتمل ان النسبة بين الاصغر والاوسط هي التباين، وبين الاكبر والاوسط هي التباين. نسبة التباين من النسب التبادلية، يعني لا تختلف بتبديل طرفيها. لذلك وين ما حطينا الاوسط، سواء كان محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، محمول في كليهما موضوع في كليهما، بتضل المشكلة قائمة. لذلك من الشرط من الشرائط العامة. نقطة كون هذا الشرط من الشرائط العامة أنه لا إنتاج من سالبتين، نقطة كون هذا الشرط من الشرائط العامة أن السبب في عدم إنتاج السالبتين إحمال مباينة كل من الأصغر والأكبر للأوسط، والتباين من النسب التبادلية التي لا تختلف بتبديل طرفيها. بجد الشرط الثالث اللي هو لا إنتاج من الجزئيتين، بقول السبب في عدم إنتاج الجزئيتين أننا نحتمل أن يكون كل من الأصغر والأكبر بينه وبين الأوسط عموم الخصوص من وجه فلا إنتاج، والعموم والخصوص من وجه من النسب التبادلية التي لا تختلف باختلاف الطرفين. لذلك كان هذا عدم الإنتاجية تسري في كل الأشكال الأربعة، وهذا شرط عام لكل الأشكال الأربعة، لا يختص بشكل دون شكل. واضح؟ ولنا الأمور المنطقية مش أمور تعبدية. يعني أنا ما بقبل الطالب إنه إيه لا إنتاج من جزئيتين هي الشرط من الشرائط العامة. طب ليش هذا الشرط من الشرائط العامة وهذا الشرط من الشرائط الخاصة اللي حتجي معنا بالشكل الأول أو الثاني؟ خلاص، لأنه الشخص مرتب قال هذا الشرط من الشرائط. هي مش تعبد، يعني الشيخ مش عم يتعبدنا إنه هذا من الشرائط العامة. في نقطة عقلية سيئة في كل الأشكال هي اللي أوجبت أن يكون هذا شرطا عاما. المنطق مولانا علم عقلي، علم واقعي مش تعب. هو هذا الوظيفة الأستاذ، هي هذا أنه يبين هذه الأمور اللي هو مذكورا في العبارة يقرأه كل أحد. أحسن، وظيفة الأستاذ يبين ما هو بين الأسطر وما هو خلف العبارة وما كان مخزونا في نفس الشيخ المظفر حينما كتب المنطق. الرابع أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، يعني إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت النتيجة سالبة، لأن السلبة أخص ومش أخص، أخص من الإيجاب، أخص من الخسة بمعنى السفالة، أسفل رتبة من الإيجاب. يقول الإيجاب أشرف من السلب، والكلية أشرف من الجزئي. وإذا كانت جزئيتان إحدى المقدمتين كانت النتيجة جزئيتان، لأن الجزئية أخص من الكلية، وهذا الشرط واضح، لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معا، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما. يا أخوان، هذا الشرط وهو أنه النتيجة تتبع أخص المقدمتين، شو شوي الطريقة اللي ذكر فيها طريقة خطابية أقرب إلى الخطابة والإنشاء منها إلى العبارة العلمية. يعني شو أنه النتيجة تتبع أخص المقدمتين والسلب أخص من الإيجاب والجزئية أخص من الكلية والأخص من القصي بمعنى الضعة وكذا، هاي أمور لا تتناسب مع هذا المنطق. هذه أمور شعرية خطابية، ولكن شو ليش السلب أخص من الإيجاب؟ ليش ما بيكون الإيجاب أخص من السلب؟ يعني هاي أمور لا تتناسب مع المنطق. بدنا نعرف ليش هذا الشرط عم بيقولنا هيك. إذا كان في مقدمتين، مقدمة سلبي النتيجة تكون سلبي، وإذا في بالمقدمتين مقدمة جزئية النتيجة تكون جزئية لا تكون كلية. واضح؟ فإذا هذا الشرط النتيجة تتبع أخص المقدمتين، وإن كان اشتهر بين المناطق التعبير عنه بهذه الطريقة النتيجة تتبع أخص المقدمتين، ولكن إذا بدنا نعبر عنه بعبارة علمية منقول النتيجة لا يمكن أن تزيد على المقدمتين، فهي إما مساوية أو أخص من المقدمتين. شو الوجه في هذا الشرط؟ يعني ليش النتيجة لا يمكن أن تزيد على المقدمتين؟ أولا في القياس النتيجة تستمد مبررها المنطقي من المقدمتين، يعني القياس يستحيل صدق المقدمتين مع كذب النتيجة، يستحيل صدق المقدمتين مع كذب النتيجة، لذلك النتيجة تكون مستبطنة في المقدمات دائما، لذلك فرض صدق المقدمات مع كذب النتيجة يستلزم تناقضا منطقيا. يعني فرض صدق المقدمتين مع كذب النتيجة يستبطن في داخله تناقضا لأن النتيجة مستبطنة في المقدمة. فهذا بما أن القياس يقينية النتيجة وصدق النتيجة في القياس تستمد مبررها المنطقي من المقدمتين، فلا يمكن أن تزيد النتيجة عن المقدمات، لأن إذا زادت النتيجة عن المقدمات فقدت مبررها المنطقي. شو فرق القياس عن الاستقراء؟ بالاستقراء النتيجة أوسع من المقدمات، بتحس هاي القطعة من الحديد وهاي القطعة من الحديد وهاي القطعة من الحديد، ألف قطعة من الحديد بلاقيهم بيتمددوا بالحرارة وبالنتيجة وكل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد هنا الحكم العام يشمل بعض قطع الحديد اللي أنا ما فحصتها، فالنتيجة أوسع. لذلك بالاستقراء لا مانع صدق المقدمات مع كذب النتيجة، مانع عقلي ما في، النتيجة أوسع من المقدمات، فالنتيجة في الاستقراء لا تستمد يقينيتها من المقدمات، لابد من إيجاد مبرر منطقي آخر. شوفوا المبرر المنطقي لهذه النتيجة مع عدم المانع من صدق المقدمات وكذب وإما أخص من المقدمتين. ليش؟ لأن القياس النتيجة فيه تستمد صدقها ويقينيتها من المقدمات، ولذلك يكون فرض صدق المقدمات مع كذب النتيجة يستبطن في داخله تناقضا منطقيا. خش هذا المطلب. خش والحمد لله رب العالمين.